أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في القسم الثاني من البحث فيما إذا قامت الأمارة أو الأصل على أصل التكليف لا على متعلق التكليف، ومثلنا لذلك بمثل صلاة الجمعة. قامت الأمارة أو مقتضى الاستصحاب وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، ثم انكشف الخلاف، فالفتوى الأصولية التي ذكرتها أنه القاعدة تقتضي عدم الإجزاء بلا فرق بين الطريقية والسببية، بلا فرق بين الأمارة والأصل. أما على الطريقية فالمسألة واضحة على طبق القاعدة، لأنه بسبب قيام الأمارة على وجوب الجمعة لم تحدث مصلحة في وجوب الجمعة، فبقيت مصلحة الواقع على حالها، فالقاعدة تقتضي عدم الإجزاء، فلا إشكال على الطريقية. وإنما الكلام على السببية، لماذا لا تجري الشقوق الأربعة المتقدمة في بحث إجزاء الحكم الاضطراري كما جرت في متعلق التكليف؟ هذه هنا الصعوبة. ينبغي أن نلتفت في المقام إلى أن الكلام على السببية الممكنة للسببية الباطلة والمجمع على بطلانها واستحالتها، يعني بناء على المصلحة السلوكية. هذه نقطة اتركها في بالك. النقطة الثانية أنه عند العدلية نسبة الملاك إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول، وأن الأحكام الشرعية تدور مدار المصالح والمفاسد وجودا وعدما. إذا اتضح ذلك فلو كنا من القائلين بالسببية، أي السببية ماذا؟ الممكنة، فلنفترض بسبب قيام الأمارة على وجوب الجمعة حدث في صلاة الجمعة مصلحة، فمقتضى ما عند العدلية لا أن ولا التفصيل، عدم الإجزاء مطلق، لا عدم الإجزاء مطلق، أصبر معي، مقتضى، أنا ليش عم قدم هالنقاط تنثبت عدم الإجزاء؟ فمقتضى ما تقدم عن العدلية أن يكون هناك مصلحتان كل واحدة منهما تقتضي حكما شرعيا، فبإتياني لصلاة الجمعة ماذا حصل؟ أسقطت مصلحة الجمعة التي حدثت وتبقى مصلحة الظهر بلا مسقط، فالقاعدة تقتضي عدم الإجزاء. وهذا بخلاف ما لو قامت الأمارة على متعلق الحكم. في قيام الأمارة على متعلق الحكم لا يوجد إلا حكم واحد غاية الأمر. بسبب حدوث الأمارة حدثت مصلحة تجبر ذلك الحكم، لأنه يتولد من المصلحة حكم آخر، لأن المفروض الأمارة قامت على المتعلق لا على الحكم. واضح الفرق بين بابنا والباب السابق؟ فيما لو قامت الأمارات على الأحكام الشرعية حتى على السببية الممكنة لا نقول بالإجزاء، لأنه لو صار يوجد في صلاة الجمعة مصلحة لا كانت واجبا مستقلا في قبال صلاة الظهر، فبإتيان الجمعة أسقطت مصلحة الجمعة لكن تبقى مصلحة الظهر، فالقاعدة تقتضي عدم الإجزاء. اللهم إلا إذا دل دليل خارجي على خلاف ذلك، كما في مورد المثال حيث دل الدليل الخارجي على أنه لا يجب في اليوم والليلة أكثر من 5 صلوات، فإذا كانت بناء على السببية الجمعة واجبة فحتما الظهر ليست واجبة. هذا بدليل، لكن هذا بدليل خارجي، بدليل خاص، وأما مقتضى القاعدة فهي عدم الإجزاء. صار واضحا؟ يقول: وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة في زمان الغيبة، فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها، أي في زمان الغيبة أو في زمان الجمعة مثلا ممكن، فلا وجه لإجزائها مطلقا حتى على القول بالسببية. غاية الأمر أن تصير على القول بالسببية صلاة الجمعة فيها أيضا ذات مصلحة لذلك لقيام الأمارة، ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة كما لا يخفى، إلا إذا دل دليل خاص، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد. واضح الكلام؟ الأصل العملي واضح، لأن بالنتيجة لأن الأصل العملي لا يوجد فيه حكومة هنا، يلزم لغويته إذا حافظنا على الشرط الواقعي. أما في مثل استصحاب وجوب صلاة الجمعة لا يوجد حكومة حتى نلتزم بالتوسعة، حتى على نظرية جعل الحكم المماثل بسبب قيام الاستصحاب جعل حكم مماثل لما قام عليه الاستصحاب، صارت الجمعة واجبة فتجزي عن هذا الأمر الظاهري ولا تجزي عن ذاك الأمر الواقعي. إلى هنا يكون قد تم البحث الرئيسي في الإجزاء. ذيل الماتن رحمة الله عليه مبحث الإجزاء بتذنيبين. الفرق بين التنبيه والتذنيب هو أن التنبيه يؤتى به لتوضيح مطلب يرتبط بالمباحث السابقة، أما التذنيب فيكون مطلبا إضافيا على المطالب السابقة. هذه مقتضى القاعدة والمدلول اللغوي والعرفي للتنبيه والتذنيب. لكن كثيرا ما لا يلتزم العلماء في مقام التدوين بهذه الضابطة، فمرة يعبرون تذنيب ويقصدون التنبيه، مرة يعبرون تنبيه ويقصدون ماذا؟ التذنيب. واضح الكلام؟ الأمر سهل الآن، لا يهمنا. تعرض الماتن رحمة الله عليه لتذنيبين. التذنيب الأول يمكن أن أصيغه بصياغة يرجع إلى كونه تنبيها، لأن يقال هذا التذنيب الأول يرتبط بتحرير محل النزاع، حيث إننا خلاصة البحث في المسائل الثلاث ماذا كانت؟ مسألة الأولى نقول بالإجزاء، المسألة الثانية في مقام الثبوت ثلاث صور نقول فيها بالإجزاء وواحدة لا نقول بها بالإجزاء، وفي مقام الإثبات مقتضى الإطلاق هو الإجزاء. شذا كان في المسألة الثانية. في المسألة الثالثة في الأمارات على السببية، إذا كانت قائمة على متعلق التكليف يأتي فيها ما جاء في الحكم الاضطراري، وبناء على الطريقية نقول بعدم الإجزاء. أما بناء على السببية أما الأصول العملية فنقول فيها بالإجزاء إذا كانت قائمة على متعلق التكليف، أما لو كانت قائمة على أصل التكليف فنقول مطلقا بعدم الإجزاء. مش هذه كانت النتيجة؟ فعندما يقال إتيان المأمور به، ما المقصود بالمأمور به؟ هنا عقد هذا التنبيه لبيان هذا المطلب. طارة يأتي الفقيه رواية تدل على حكم ظاهري مثلا من باب التمثيل، ثم يتبين ماذا؟ ينكشف الخطأ. هذا مورد. المورد الآخر، أنا المقلد أقرأ في الرسالة العملية فأتوهم أنه يوجد أمر، ملتفت جيدا؟ مرة في أمر رواية صحيحة لكن تبين الخطأ. محل النزاع في الإجزاء وعدمه إنما هو في أي مورد؟ في المورد الأول، إذا فعلا فيه أمر لكن انكشف الخلاف في الحكم الظاهري، أو في أمر لكن زال العذر في الحكم اضطراري. أما لو اعتقدت أنه يوجد أمر ثم تبين أنه لا أصلا ما كان في أمر، فهذا ينبغي أن يكون خارجا عن محل النزاع، وبدرس قاطع نقول فيه بعدم الإجزاء. فلو قطع المكلف بأن وظيفته الآن التيمم فتيمم، ثم تبين أن قطعه كان خطأ، كان جهلا ماذا؟ مركبا، فهنا لا أحد يقول بالإجزاء، لا في الحكم الاضطراري ولا في الحكم الظاهر، والأمر فيه واضح، لأن الإجزاء إنما يكون له مجال في إتيان المأمور به. أما في إتيان ما يتوهم أنه مأمور به فالعقل لا يحكم بالإجزاء. صار واضحا؟ نعم. أي مثلا فهمت من الرسالة أنه هذا واجب وهو الرسالة لا مقصود شيء آخر مثلا، لكن هنا عادة ينبهون على مسألة وقعت محلا للبحث الثبوتي بين علماء الأصول. لا شك ولا ريب أن فقهيا أفتى الفقهاء بأن من صلى تماما في موضع القصر فإن كان جاهلا أفتى الفقهاء بماذا؟ بالإجزاء وبصحة صلاته. لكن ميزوا وفرق بين الجاهل القاصر والمقصر، فقالوا في القاصر يجزي ولا إثم، في المقصر أفتى المشهور يجزي لكنه ماذا؟ يأثم. وكذلك في مسألة ماذا؟ الجهر والإخفات. من الناحية الثبوتية وقعت هذه الأمثلة محلا للإشكال، أنه الآن أنا الجاهل ماذا كنت أعتقد أن الواجب علي ماذا؟ لا الإتمام، وتبين أني جاهل ما في أمر بالإتمام، فكيف أفتى المشهور بالإجزاء؟ أليس هذا هو أمر تخيلي؟ والآن قبل قليل ماذا قلت؟ أنه في الأوامر التخيلية بالاتفاق لا يوجد إجزاء. هذه المسألة عولجت في الأصول. في القسم الثاني من الكفاية يأتي التعرض لذلك تفصيلا، لكن هنا بشكل سريع، أنه لو دل الدليل في مورد من الموارد على الإجزاء فلا بد أن نعالج المسألة ثبوتيا بأمر ممكن، بأن يقال ماذا؟ أن الأمر التوهمي بوجوب الإتمام يحدث بسببه مصلحة تجبر الواقع الفائت، بحيث لا يتمكن بعد ذلك المكلف من جبر الواقع الفائت. يعني الصورة واحدة من الصور حسب ترتيبنا كانت الصورة الثانية، حسب ترتيب الكفاية كانت الصورة الرابعة الذي لا يمكن جبر الواقع الفائت. فنحمل عالم الإثبات، يعني لو ورد الدليل يدل على ذلك، على الإمكان بلحاظ أن له صورة ممكنة. أما إذا لم يرد ذلك في مقام الإثبات فالقاعدة تقتضي عدم الإجزاء في الأوامر التخيلية. هذا تمام الكلام في أي تنبيه؟ في التذنيب الأول. أما التذنيب الثاني، يريد من خلاله أن يجيب على توهم حاصله أن المبتدي في علم الأصول قد يتوهم وجود ملازمة بين القول بالإجزاء والقول بالتصويب. اتفق جيدا. تقدم في المسائل في المسألة الثانية والثالثة أنه في الجملة بعض الموارد نقول فيها الإجزاء، هذا الإجزاء يلازم الاعتقاد بماذا؟ بالتصويت. بيان الملازمة أن الواقع إذا كان ثابتا مع قطع النظر عن مؤدى الأمارة ولم يتبدل، فلا بد أن نقول بعدم الإجزاء. القول بالإجزاء معناه إما أنه لا يوجد واقع أو أن الواقع ماذا؟ تبدل على وفق الأمارة. والحال أن التصويب قامت الضرورة والإجماع على بطلانه، فالقول بالإجزاء يلازم التصويب، وبما أن التصويب باطل فلا بد أن نرفع اليد عن الإجزاء. ما أدري الإشكالية صارت واضحة. التوهم هكذا أنه في بعض الموارد قلنا بالإجزاء، نسأل تحافظ على الحكم الواقعي أو لا تحافظ؟ إذا قلت لا أحافظ هذا عين التصويب، نلتزم بالإجزاء لكن يؤدي إلى التصويب. إذا قلنا نحافظ على بقاء الواقع فالواقع لم يمتثل، القاعدة في صورة عدم امتثال الواقع تقتضي عدم الإجزاء. المصنف رحمة الله عليه في مقام الجواب عن هذا الإشكال يقول بعد تقديم مقدمة حاصلها أن مراتب الحكم الشرعي عند المصنف أربع. المرتبة الأولى مرتبة الاقتضاء، وهي مرتبة تواجد المقتضيات من المصالح والمفاسد لا غير. كما هو الحال قبل الشرع، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله، شرب الخمر فيه مفسدة أو ما فيه مفسدة؟ مفسدة، أمر تكويني فيه مفسدة، لكن بعد ما فيه حرمة. فنقول الحكم حينئذ في أي مرتبة؟ في مرتبة الاقتضاء. المقتضي موجود لهو المفسدة، لكن المقتضي ليس هو تمام، ليس هو تمام العلة، المقتضي جزء العلة. فهذا نقول له الحكم يكون في مرتبة الاقتضاء. بعد ذلك تأتي المرتبة الثانية وهي مرتبة الإنشاء، وهي المرتبة التي يصاغ فيها الحكم على وفق المقتضيات. مثلا إذا أردنا أن ننظر ذلك، قبل تشكيل البرلمان هذا الشيء فيه مفسدة، بعد تشكيله في أروقة البرلمان بحث عنه، وبعد البحث والتحليل خرجوا بمصوبة أنه يجب على السلطة التنفيذية مثلا، أو يجب على الشعب أن يقوم بهذا بالشيء الفلاني. صياغة الحكم واعتباره على وفق المقتضيات نسميها مرحلة الإنشاء. المرحلة الثالثة، طبعا المرحلة الثانية كما هو الحال في أول الشريعة، أول الشريعة نزلت الأحكام على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لكن لم يبلغها بعد لوجود موانع العبودية. عندما تأتي المرتبة الثالثة التي هي مرتبة الفعلية، تزول موانع العبودية. مثلا شرب الخمر في بداية الشريعة شرعت حرمته، لكن لم يبلغ الناس. ليه؟ لأنه كانوا جديدي عهد بالإسلام، وشرب الخمر منتشر بينهم، لو جاء هكذا فجأة وقلنا لهم حرام ربما يشكل ردة فعل سلبية. فكان حرمة شرب الخمر في مرحلة الإنشاء، لكنها لم تصل إلى مرحلة الفعلية. عند مع مرور الزمن زالت موانع العبودية، فماذا أعلن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله على منبر مسجده؟ أن الخمر حرام، فصار في مرحلة ماذا؟ صار في مرحلة الفعلية. الآن عندما أعلن البعض وصل إليهم هذا الإعلان، فينتقل الحكم بالنسبة لمن وصل إليه من مرحلة الفعلية إلى أي مرحلة؟ مرحلة التنجيز. واضح الكلام؟ أما الذي لم يصل إليهم الحكم فما زال الحكم عندهم في مرحلة الفعلية ولم يصل إلى مرحلة التنجيز. فعند المصنف الحكم له أربع مراتب. واضح الكلام؟ طيب، إذا اتضحت هذه المقدمة التصويب المجمع على بطلانه هو أن لا يكون للشارع حكم لا حدوثا ولا استمرارا في مورد الأمارة أصلا. يعني لا، حتى في مرحلة الإنشاء لا يوجد حكم، هذا خلاف قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجهل. واضح الكلام؟ هذا التصويب نحن نقول باستحالته، لا يوجد حكم ابتداء، هو التصويب الأشعري، لا يوجد حكم استمرارا، هو التصويب المعتزلي. أما لو قلنا أن الحكم المشترك بين العالم والجاهل هو الحكم في مرتبته الثانية، ما هي المرتبة الثانية؟ أي مرتبة الإنشاء. ولله على الناس حج البيت، أنشئ وجوب الحج على جميع الناس العالم والجاهل، وهذا الحكم الإنشائي حادث وباق، علم به المكلف أم لم يعلم، فهو مشترك. أما الحكم الفعلي الذي يصل إلى مرتبة التنجيز فهو مختص بمن؟ مختص بمن؟ بالعالم. وهذا لم يقم الإجماع على بطلانه، ما قام الإجماع على بطلانه أن لا يوجد حكم أصلا، إما حدوثا وإما استمرارا. أما أن يكون الحكم في مرتبة موجود في حق الجميع، لكن في مرتبة لا يوجد إلا في حق العالم، فهذا لم يقم برهان على استحالته. وما يلزم من الإجزاء هو هذا الثاني الذي لم يقم برهان على ماذا؟ على استحالته. فعندما تقوم الأمارة مثلا على متعلق تكليف ونقول فيه بالإجزاء، لا يلزم من ذلك عدم الواقع أو انعدامه، بل الحكم الواقعي في مرحلة الإنشاء ماذا يكون؟ يكون باقيا ومحفوظا ومشتركا بين العالم والجاهل، يعني ثابت في حق الجميع. غاية الأمر أن محركيته ساقطة في حق الجاهل. وهناك فرق بين عدم الحكم أو انعدامه وبين عدم المحركية. التصويب المجمع على بطلانه هو عدم الحكم أو انعدامه، وما يلزم من الإجزاء ليس هو عدم الحكم أو انعدامه، الذي يلزم من الإجزاء ما هو؟ عدم محركية الحكم الموجود لكون المكلف بحسب الفرض ماذا؟ جاهلا. وعليه فالإجزاء لا يؤدي إلى التصويب الباطل، نعم يؤدي إلى نوع من التصويب. وإذا تتذكرون الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة في أوائل مباحث القطع ذكر عنوان التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية، وعندما طرح المسألة وعد أن يعالجها في الإجزاء، وعندما جاء إلى الإجزاء وعد أن يعالجها في التعارض، وعندما جاء إلى التعارض نسيه. التفتنا؟ وإلا أصل العنوان طرحه الشهيد الصدر في مباحث القطع لا في مباحث الإجزاء. يقول: تذنيبان، الأول لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ. قطع بالأمر يعني ما المقصود قطع بالأمر في صورة الخطأ؟ يعني الجهل مركب، فإنه لا يكون هناك موافقة لأمر. نعم هناك موافقة لأمر تخيلي، وبقي الأمر بلا موافقة أصلا، وهو أوضح من أن يخفى. نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا نعم هذا استدراك يريد أن يعالج ماذا؟ مسألة القصر والتمام والجهر والإخفاء. نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال. في أي حال؟ في حال الخطأ، أو على مقدار منها ولو في غير الحال. لكن ماذا كان؟ غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منه كما ذكرنا في سورة القصر والتمام، ومعه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقع، وهكذا الحال في الطرق. فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريق للإجزاء، بل إنما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما إذا دل على ذلك دليل، كما في الإتمام والقصر والإخفاء والجهر. هذا التذنيب الأول. التذنيب الثاني: لا يذهب عليك أن الإجزاء في بعض موارد الأصول والطرق والأمارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد، فإن الحكم الواقعي نعم أي واحد مجمع على بطلانه أعم من أن يكون مع استحالته أو بدون استحالته، يعني يشمل ماذا؟ الأشعري والمعتزلي. نعم، فإن الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فيها، أي في الموارد التي قلنا، في موارد الطرق الأصول والطرق التي قلنا فيها بالإجزاء. فإن الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ليس إلا الحكم في أي مرتبة؟ في مرتبة الإنشاء المدلول عليها بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأولية بحسب ما يكون فيه، يعني على وفق المصالح والمفاسد، بحسب ما يكون فيها من المقتضيات، يعني على وفق المصالح والمفاسد. وهو ثابت في موارد الإجزاء في تلك الموارد كسائر موارد الأمارات، وإنما المنفي فيها ليس إلا الحكم الفعلي البعثي، وهو منفي في غير موارد الإصابة، وإن لم نقل بالإجزاء. حتى لو لم نقل بالإجزاء ما في حكم فعلي في كثير من الموارد كما قلنا في بداية الشريعة. لا يلزم من نفي الحكم الفعلي التصويب مع بقاء الحكم في مرتبة الإنشاء. فلا فرق بين الإجزاء وعدمه إلا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الأمر الظاهري وعدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة. وسقوط التكليف بحصول غرضه أو لعدم إمكان تحصيله، لحصول غرضه إشارة إلى أي صورة من الصور الأربع الأولى، أو لعدم إمكان تحصيله هذا الثاني الذي لا يمكن استيفاؤه، غير التصويب المجمع على بطلانه. تصويب المجمع على بطلانه ما هو؟ خلو الواقع عن الحكم غير ما أدت إليه الأمارة. كيف؟ وكان الجهل بها بالواقعة بخصوصيتها. التفت، هذا نسيت أن أشرحه، مش نسيت، كان في ذهني لكن ظننت أن المصنف لم يتعرض له. التفت، بعد أن بين أن التصويب المجمع على بطلانه لا يأتي في مورد الإجزاء، أراد أن يقيم البرهان على ذلك. نحن كلامنا في المسألة الثالثة عن ماذا كان؟ عن الحكم الظاهر. الحكم الظاهر ما هو تعريفه؟ هو ما أخذ في موضوعه الشك والجهل في حكم واقعي. إذا ما في حكم واقعي، الشك في الشيء فرع وجودي، لأن الشك أمر عارض على الحكم. إذا التزمنا أنه لا يوجد حكم واقعي فيلزم عدم وجود حكم ظاهري. ليش؟ لأن الحكم الواقعي أخذ في موضوعه ماذا؟ الجهل بالحكم الواقعي. إذا ما في حكم واقعي فما في جهل بالحكم الواقعي، وبالتالي لا يوجد حكم ظاهري. فلا محالة عن أن يكون الجهل متعلق بمرتبة من مراتب الحكم الواقعي، أما المراتب الأخرى تكون ثابتة ومحفوظة. لذا يقول: كيف وكان الجهل بالواقعة بخصوصيتها أو بحكمها مأخوذا في موضوعها، في موضوع الأمارات والطرق، فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا في موارد الأمارات والطرق كما لا يخفى. بهذا تم البحث في الفصل المرتبط بالإجزاء. البحث اللاحق إن شاء الله فصل جديد في مقدمة الواجب، وهو من المباحث الطويلة، يعني في مباحث الألفاظ لعله من أطول المباحث، مقدمة الواجب بتفصيلاته وتشقيقاته إلى آخره. والحمد لله رب العالمين، إلى بداية العام الدراسي إن شاء الله.